بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفقه الله تعالى المسألة 20 صيد المعراض. قال المعراض عود محدد وربما جعل في رأسه حديدة. دل حديث عدي بن حاتم على جواز ما أصابه بحده فخرقه، وأما إذا أصابه بثقله فلا يباح لأنه وقيد، وهذا قول جمهور علماء أصحاب المذاهب الأربعة. وذهب الأوزاعي وغيره من أهل الشام إلى جوازه مطلقا وإن قتله بعرضه، ولعله لم يبلغه النص في ذلك والله أعلم، ومنع منه الحسن مطلقا، والصحيح تفصيل الجمهور. تنبيه: السيف والرمح وغيرها من الأسلحة حكمها حكم المعراض التي تقتل بثقلها، فما قتل بثقله فلا يجوز، وما قتل بحده جاز. المسألة 21 إذا نصب أحبولة فيها حجر أو شبكة أو حديد. قال: أما إذا أصيب بالحجر أو الحديد أو غيرها بثقلها فلا يباح ذلك الصيد عند عامة أهل العلم، إلا ما نقل عن الحسن أنه أجاز ذلك إذا سمى عند نصبها. وأما إذا أصابه بسلاح حاد فقتله فيباح في مذهب أحمد، وهو قول حسن وقتادة. ومذهب الشافعي أنه لا يباح إلا أن يدرك ذكاته لأنه لم يرمي، فهو كما لو نصب سكينا فذبحت شاة. قال أبو عبد الله وفق الله: اشترط التسمية عند الرمي، والأمر في هذه المسألة متعدد، فالأقرب قول الشافعي والله أعلم أن التسمية تشترط أن تكون عند الرمي نفسه، أما أن يسمي في أول النهار والحبولة تصيب في نصف النهار، فحتى ولو أصابت بالحد فأين التسمية وأين الرمي؟ ففي مثل هذه الحالة نصب الحبولة إنما تكون لحبس الحيوان ثم يأتي يذبحه، أما إذا أصابه بحده فقتله فلا يجوز. فإن كان موجودا عند الحبولة حيث إذا دخل يصنع فيها شيئا ويسمي الله، كأن يرخي الحبل ويقول بسم الله أو ما أشبه ذلك، فهذا نعم يصير مباحا على مذهب أحمد. المسألة 22 الأمور التي يملك بها الصيد. أحدها أن يضبطه بيده فيملكه ولا يشترط فيه قصد التملك، إذا وقع في يده صار ملكا له. فلو أخذ صيدا لينظر إليه ملكه، وإن انفلت من يده لم يزل ملكه عنه لأنه امتنع منه بعد ثبوت ملكه فلم يزل عنه، كما لو شردت عليه فرسه. الثاني أن يجرحه جراحة مذففة، يعني إذا لم تقع يده عليه وقد أصابه بجراحة مثخنة صار مالكا له. الثاني أن يجرحه جراحة مذففة أو يرميه رمية مثخنة بحيث يعجز عن العد أو الطيران ويزول امتناعه، بمعنى أن هذه الحالة يصير ملكا له ولو لم تقع يده عليه. لو جاء وقد أخذه شخص آخر فالذي رماه أحق به. الثالث أن ينصب شبكة ونحوها للصيد فيقع فيها صيد فيملكه ما لم ينفلت الصيد من شبكته، أو يهرب مع الشبكة على وجه يقدر على الامتناع. ثلاث حالات يحصل بها الملك. المثال الثالث ولو وجدت حالة أخرى غير ما ذكر فيرجع إلى العرف، ما عد عرفا تملكا فيصير ملكا له. المسألة 23 هل يغسل موضع الفم موضع فم الكلب من الصيد؟ في ذلك وجهان للحنابلة والشافعية، والأقرب وجوب غسله والله أعلم. مسألة مبنية على الخلاف في كلب الصيد، الخلاف في الكلب هو نجس أم لا. وحتى على القول بتنجيسه بعضهم استثنى هذا، قالوا لأن الكلب إذا اصطاد إذا جرى فإنه يجف لعابه من شدة الجلد فيصيبها بدون أن يصيبها من لعابه، والأقرب أنه قد يصيبها شيء من اللعاب فوجب الغسل لإزالة نعم النجاسة. هذه أمور محتملة أن اللعاب سيزول احتمالا غير مرجوح، احتمال مرجوح. والأفضل أن يزيله للكلب حتى يأمن على نفسه من النجاسة ومن المرض، ولكن إن تركه وغسله أجزأه يجزوه أن يغسله. والأحوط أن يغسله 7 مرات ويتربه أيضا حتى يزيل الأمراض من راحلة. وما يلزم بالسبع إلا بالإناء، أما في غيره من الثياب وغيره فالأفضل أن يتربه وأن يغسله 7. أما الإلزام فنلزم به في الإناء كما جاء في النص. فما مذهب المالكية في هذه المسألة؟ يغسل موضع فم الكلب نفسه. المالكية عندهم الكلب حلال طاهر، فهذا من باب أولى، يعني لا يغسل ولا يحتاج إلى غسل عندهم. المالكية يرون مشروعية أكل الكلب، بعض المالكية وهو المشهور في مذهبهم، وإليه أشار الشاعر وقوله وإن مالكية قلت قالوا بأنني أبيح لهم أبيح لهم لحم الكلاب وهم هم. في عدم تحريم. أعد كلامك. ما أدخلوا في يوم السباع التي نهي عنها، فما أدري لماذا ما أدخلوا، يحتاج إلى مراجعة في مذهب المالكية. المسألة 24، إذا رمى شخص الصيد فأثبته ثم رماه آخر فقتله، أما الذي يملكه فهو الأول عند عامة العلماء، وأما إباحته فإن كانت رمية الأول مهلكة فهو مباح، وإن كانت رميته غير مهلكة فينظر في رمية الثاني، إن وقعت في الحلق واللبة فعليه أرش الذبح فقط، وإن كانت وقعت في غير الحلق واللبة فعليه ضمانة، لأنه قتل ما هو مقدور عليه والمقدور عليه يذبح ذبحا. وهذا قول أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم، يعني ما يشرع أن يرميه رميا وهو يقدر على ذبحه، فيكون قد أفسد على الأول صيده فعليه الضمان. ومن وقع الرمية في الحلق واللبة فأجازوه لأنه في موضع الذبح، واللبة هي النحر المكان الناتئ في الحلق يسمى لبة. قال عن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، قال سموا الله عليه أنتم وكلوه، رواه البخاري. مسألة، إذا أهدي لشخص لحم صيد أو ذبيحة ولا يدري أذكر اسم الله عليه أم لا. طيب، أولا نقرأ الكلام على الحديث. أخرجه البخاري من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وقد اختلف في وصله ورساله، فرواه موصولا عبد العزيز الدراوردي، عبد الرحيم بن سليمان، ومحاضر بن المورع، والنضر بن شمير، وأبو خالد الأحمر، أسامة بن حفص محمد بن عبد الرحمن الطفاوي، ورواه مرسلا بدون ذكر عائشة مالك والقطان ابن عيينة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة. لا شك أن هؤلاء أحفظ ممن وصلهم. فذهب البخاري إلى أن الموصول محفوظ باعتبار أنه قد رواه عدد ليس بقليل موصولا. وذهب الدارقطني أبو زرع إلى أن الصواب المرسل والوصل غير محفوظ. لا بس أن يحمل على الوجهين بسبب كثرتهم، وأيضا يوجد منهم ثقات أثبات كعبد الرحيم بن سليمان والنظر بن شميف من الأثبات أيضا. قال مسألة: إذا أهدي لشخص لحم صيد أو ذبيحة ولا يدري أذكر اسم الله عليه أم لا، دل حديث الباب على أن من لم يعلم أسمي عليه أم لا أنه يباح له ذلك، لأن المسلم الأصل فيه أنه يسمي عند الذبح، فقدم الظاهر من الحال على الأصل والله أعلم. وعن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخف، وقال: إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا، ولكنها تكسر السن وتفقع العين. متفق عليه واللفظ لمسلم. المسائل والأحكام المستفادة من الحديث: المسألة الأولى معنى الخف وحكم الصيد بالحجارة والبندقة. قال الحافظ رحمه الله في الفتح: وقال ابن فارس: خذفت الحصاة رميتها، خذفت الحصاة رميتها بين أصبعيك. وقيل في حصى الخذف أن يجعل الحصاة بين السبابة من اليمنى والإبهام من اليسرى، ثم يقذفها بسب السبابة من اليمين. يعني يفعل هكذا. وقال ابن سيدة: خذف بالشيء يخذف فارسي، وخص بعضهم به الحصى. قال: والمخذفة التي يوضع فيها الحجر ويرمى بها الطير، ويطلق على المقلاع أيضا، قاله في الصحاح. ثم قال حافظ رحمه الله: قال المهلب: أباح الله الصيد على صفة، قال: تناله أيديكم ورماحكم، وليس الرمي بالبندقة ونحوها من ذلك، وإنما هو وقيل. وأطلق الشارع أن الخذف لا يصاد به، أنه ليس من المجهزات، من المجهزات. وقد اتفق العلماء إلا من شد منهم على تحريم أكل ما قتلته البندقة والحجر. انتهى. سيأتي في المسألة التي بعدها. البندقة عبارة عن طينة مدورة يرمى بها. قال: وإنما انتهى، وإنما كان كذلك لأنه يقتل الصيد، لأنه يقتل الصيد بقوة راميه لا بحده. إذا كان محدد بحيث أنه يخزق وينهار الدم مباح، لكن أكثرها تكون يعني تقتله بثقلها وليس بخزق. نعم. أما إذا خزقت وأنهار الدم أبيح. سيأتي في المسألة التي بعدها. قال المسألة الثانية: صيد بالحجارة والطين. قال الخرقي رحمه الله في مختصره، هذا المختصر عليه شرح مشهور، ما هو مختصر الخرقي مجموع لمن؟ ذاك المهذب للشيرازي المغني لابن قدامة، هذا الخرقي. نعم. أما المغني فهو أفضل شروح مختصر الخرقي والمغني بن قدامة، وكل من جاء بعده استفاد منه. قال الخرقي رحمه الله في مختصره: ولا يؤكل ما قتل بالبندق أو الحجر لأنه موقود. مقصود بالبندق هنا سيأتي البندق جمع بندقة، وهي عبارة عن طينة مدورة يرمى بها. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: يعني الحجر الذي لا حد له، فأما المحدد كالصوان فهو كالمعراض، إن قتل بحده أبيح، وإن قتل بعرضه أو ثقله فهو وقيض لا يباح. هذا قول عامة الفقهاء. وقال ابن عمر في المقتولة بالبندق تلك الموقوذة. في الحاشية ثبت عن ابن عمر أنه كان لا يأكلها كما في مصنفنا أبي شيبة. واللفظ المذكور أخرج البياقي بإسناد صحيح تلك الموقوذة، هذا محمول على أنها قتلت بثقلها. وكره ذلك سالم والقاسم ومجاهد وعطاء والحسن وإبراهيم ومالك والثوري والشافعي وأبو ثور، ورخص فيما قتل بها ابن المسيب. وروي أيضا عن عمار وعبد الرحمن بن أبي ليلى قال، أي ابن قدامة، ولنا قول الله تعالى والموقوذة، أي من ضمن المحرمات، انتهى المراد. قال حافظ حجر رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا، رواه مسلم. المسألة الأحكام المستفادة من الحديث. المسألة الأولى حكم صبر البهائم واتخاذها غرضا، دل حديث الباب على تحريم ذلك، وكذلك حديث جابر رضي الله عنه الذي سيأتي بعد حديثين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من الدواب صبرا. وفي مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا، وهذا وعيد شديد. وإذا قتل الحيوان على هذه الطريقة حرم أكله، نص على ذلك أحمد وإسحاق وغيرهما أنه قتل قتلة غير شرعية فصار حكم الميتة، بمعنى أن ينصب الطير أو ينصب ويتخذ هدفا يتعلمون فيه الرماية، هذا فيه يعني يعتبر كبيرا من الكبائر، لأنه ورد فيه اللعن، لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا، يعتبر كبيرا من كبائر الذنوب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.